هي الآية اللي وصلتكم على الموبايل رسالة النهاردة. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم، ودي في يوحنا 8. النهاردة العدد الرجالة، طبعا الستات ملهمش دعوة بالكورة، الرجالة من اليوم دعوة بالكورة، ففي ماتش الأهلي والزمالك في عدد الرجالة حتى الكرة 8 بنات وولد واحد، يعني حتى مش نص ونص، 8 بنات ولد واحد يزر بيع قضية الكرة دي. أنا مستغرب جدا طبعا، يعني إيه اللي بيخدم بالكرة؟ سين كسب، صاد كسب، ضربوا بعض، داشوا بعض، مين يعني زي اللي بتفرج على المصارعات مثلا، مبسوط جدا، الناس بيقطعوا بعض وقعد مبسوط ويعوروا بعض ويسيحوا دم، تاني قعد مبسوط ويهلل وبتاع، مستغرب قوي. لكن دي اهتمامات الناس واحنا مقدرين اهتمامات الناس. طبعا الواحد كل ما بينضج كل ما بيختار يشوف ايه ويقضي وقته في ايه، بتاخد وقت يعني. بنشكر الكورال، كورال كنيسة الأنبا أنطونيوس، قالوا ترانيم جميلة، عددهم قليل لكن حافظين كويس، الموسيقى كانت جميلة، الاثنين العازفين كانوا شاطرين قوي. السيد المسيح يصحح المفاهيم، من ضمن الأسباب أو من ضمن الأهداف اللي السيد المسيح بيحققها في تجسده تجديد الطبيعة البشرية، تصحيح مفاهيم خاطئة. نمرة واحد، الثقافة اللي كانت منتشرة أيام المسيح. نمرة اثنين، بعض المفاهيم اللي صححها السيد المسيح. نمرة ثلاثة، إزاي أنت تصحح مفاهيم خاطئة، سواء في مجال عملك، في مجال الأسرة، في مجال خدمتك، أيا كان دورك. الثقافة اللي كانت منتشرة أيام السيد المسيح إن المعلمين اليهود أضلوا الشعب، فسروا الناموس تفسيرات خاطئة وعلموها للناس وسلموها للناس، والسيد المسيح عاتبهم وقال لهم أنتم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم أو تقليدات الشيوخ. وكانوا بيعتبروا التقليد لا يقل أهمية عن الوصايا، بل أنهم عملوا حاجة اسمها سياجا حول الناموس، يعني قالوا لألا الواحد يخطئ في واحدة من وصايا الناموس فيعاقب كثيرا، فعملوا وصايا قبل وصايا الناموس، لو حد خالفها يبقى يعني جرمه أقل، يعني فكرتهم كانت كده. والكتاب يقول من أخطأ في واحدة فقد أجرم في الكل، لكن أصعب من الوصايا التي حول الناموس كسياج كان في حاجات خاطئة، يعني مثلا من قال لأبيه أو أمه قربانا يقول له هدية هو الذي تنتفع به مني. يعني إيه؟ يعني قالوا إن لو واحد إدى ممتلكاته للهيكل كتقدمة نهائية لا يحق الأبو أمه أنهم يطلبوا بأي التزامات أدبية أو مالية عليه. وكان يحصل أن رؤساء اليهود وقتها يتفقوا مع الشخص وياخدوا الفلوس منه على أنها تبرع كامل، ويسقط حق الأب والأم، وبالتالي يقسموا مع بعض، أو يعني تصرفوا بطريقة تتنافى مع الأمانة والشفافية. مثلا كانوا في الوقت ده أفكارهم عجيبة عن الجواز، أفكارهم عجيبة عن الوصية وتنفيذها. وكان في ثلاث مدارس في الوقت ده، مدارس تعليمية. المدرسة الأولى اسمها مدرسة شمعي، والمدرسة الثانية اسمها مدرسة هليل، والمدرسة الثالثة اسمها مدرسة إسماعيل. وكان في مدرسة رابعة بس جات قدام شوية، هي مدرسة غمالائيل اللي تربى عنده شاول الطرسوسي. مدرسة شمعي متشددة جدا في التشريع، مدرسة هليل متشدد متسهلة في التشريع، مدرسة إسماعيل متشددة في التنفيذ. يعني شنعي او شماي يشرع، اسماعيل في التنفيذ زي كده، مجموعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كده، مسؤولين عن التنفيذ. انما الهليل متساهل، يعني مثلا لما السيد المسيح اتكلم عن الزواج والطلاق، راي السيد المسيح كان متوافقا مع راي مدرسه شمعي، مش السيد المسيح اخذ فكر شمعي ونادى به، لا، طلع كلام السيد المسيح متوافق مع مدرسه من الثلاثه. هليل قال ان يجوز للرجل ان يطلق امراته لاي سبب، حتى لو مل منها، حتى لو الاكل طلع مش حلو، من حقه ان يطلقها، قال كده. وشمعي قال لا، الطلاق يبقى السبب من اتنين، الزنا الجسدي والزنا الروحي. الزنا الجسدي ان حد التصق بجسد اخر، والزنا الروحي ان حد التصق باله اخر. ولازم نفتكر ان كلمة بعل معناها اله، معناها صنم، معناها زوج. فلو النفس البشرية، نفس مننا، التصقت باله اخر، يبقى زنت والتصقت ببعل اخر. والحاجتين اللي يوجبوا الطلاق هو الزنا الجسدي والزنا الروحي، لما حد بعد الشر يسيب المسيح، او حد يخون زوجته، او واحدة تخون زوجها. ده تعليم. فالسيد المسيح لما قال كده اتباع مدرسة شمعي قالوا اه. ومرة قالوا للسيد المسيح هو بيتكلم مع الجموع، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا، ومن اعطاك هذا السلطان؟ الكلام ده معناه الرأي ده انت جبته منين؟ لان اي معلم يهودي علشان يقول رأي جديد، يقول تفسير معين، يلزمه انه يقول ان انا اخدت عن الرب فلان. ومن هنا جت العنعنة، يعني العنعنة دي اصلا مش اسلامية، دي يهودية، عن الرب فلان، عن الرب فلان، عن الرب فلان، عن الرب عقيبة مثلا، اللي هو اشهرهم في البداية خالص، او يهوذا ده اشهر ربي في القرن الاول. يقعد مثلا يجيب حوالي 15-20 عشان يأكد للي بيسمعوه انه واخد تعليمه من مدرسة رسمية قانونية معترف بها. اخواتنا المسلمين بيبطلوا العنعنة دلوقتي، بيتخلوا عنها عشان اصبحت يعني فيها شيء من الاسهاب، وتحتاج الى اثبات كل شخص اخذ عنه، فيقولوا من الاصل خالص فلان قال كذا. فلما سألوا السيد المسيح قالوا له بأي سلطان تفعل هذا، ومن أعطاك هذا السلطان؟ كان من ضمن دلائل فلسفة وعبقرية السيد المسيح أن يرد على السؤال بسؤال، فقال لهم وأنا أسألكم سؤالا واحدا، معمودية يوحنا من الله أم من الناس؟ واليهود أو رؤساء اليهود أخذوا بعض وتكلموا على جنب، تشاوروا، قالوا نقولنا من الله، يقول ما بتؤمنوش بها ليه، ونقولنا من الناس، يرجمون الناس، لأن يوحنا عندهم كان زي نبي. ففي الوقت اللي كان فيه السيد المسيح كان فيه مفاهيم خاطئة كتير، وعادات وتقاليد وحشة، ورؤساء الشعب أضلوا الشعب، لدرجة أن السيد المسيح في يوحنا 10 قال جميع الذين أتوا قبلي هم شراق ولصوص، ولذلك لم تسمع الخراف لهم. وقال خرافي تتبعني لأنها تعرف صوتي، ولا تتبع الغريب لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وتعبوا الشعب وفسروا تفسيرات خاطئة. ومع ذلك كان في بعض الميزات أن تعليم بعض الربين كانت حلوة. على فكرة مش كل اليهود كانوا أشرار، مش كل المعلمين كانوا أشرار، مش كل الفلسطينيين كانوا أشرار. يعني في بعضهم كان محب للسيد المسيح ومحب انه يسمع تعليم وعظة، زي سمعان الفريسي، وانسان كويس صحيح، يعني وقع في خطيئة ادانة انه ادان السيد المسيح انه جعل المرأة تلمسه، لكنه انسان كويس، مش كلهم كانوا وحشين. يعني مثلا لما يقولوا والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك، دي مش موجودة في خروج 20، مش موجودة في الوصايا العشر، تحب الرب لك من كل من كل من كل. بس حتة والثانية مثلها جت تفسيرات للربيين والسيد المسيح أكدها قابلها. فكان في ثقافة خاطئة منشورة منتشرة، وكان القرنين الأخرانيين قبل مجيء المسيح متجسدا كانوا كلهم متاعب وكلهم خرافات وكلهم مشاكل، وقعدت البلد فيها فترة طويلة جدا مفيش نبي. يعني آخر سفر كتب موجود معنا هنا سفر ملاخي، غير بقى أسفار يشوع بن سراخ والمكابيين دي بعد كده، لكن سفر ملاخي بينه وبين إنجيل متى 450 سنة، فقعدوا فترة طويلة. وكان يقولوا كتير حتى يقوم فينا نبي، حتى يأتي فينا نبي. يبقى أول نقطة إن السيد المسيح بيجدد الطبيعة البشرية، بيغير الفكر، وده ياخد وقت. نمرة اتنين، المفاهيم الخاطئة اللي صححها السيد المسيح. أول مفهوم، مفهوم الزواج، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. لسه قداسة البابا بيقول قريب، يقول أنا مش قادر أفهم إزاي يبقى زواج مسيحي ومصرين عليه والزوج سايب زوجته بقاله 3-4 سنين. قال فين يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، مش ملتصق بامرأته، يكون الاثنين جسد واحد مش الاثنين مع بعض. وقعد سنين طويلة رميها وتفضل على ذمته طول الوقت ده. ما عايزة برضو نعيد النظر في الموضوع ده، مش هنخالف الإنجيل، لكن لازم يوضع في الاعتبار ان في نساء كثيرات بيتعذبوا وبسبب الوصية وبسبب قانون الكنيسة تقدرش تتجوز ولا تقدر تطلقه. وحتى لو عملت خلع ده موضوع جديد والكنيسة بتعترفش بيه، يعني لا تعترف بالخلع ولا بالخلخلة حتى، يعني كده أو كده ترفضها الكنيسة. وستات بيعانوا، أزواج بيعانوا. ده في واحد جه كتب على نفسه إقرار إنه زاني عشان يخلص من زوجته. في أكتر من كده؟ نم أنا خاطئ وهعترف وهبصم بس تخلصوني منها ومش عاوز أتجوز. رودا انت لما تكتب انك زاني وقعت في الخطية، هي تاخد تصريح جواز وتتجوز وانت لا، انا موافق موافق مبروك عليها بس تخلصوني منها. لكن طول ما هي كده انا مش قادر تسيبني. طبعا بقى بيقعد يتناقش معهم فترات طويلة ويتطبطبوا عليهم ومعلش ويحتملوا والزواج مسؤولية ونتعاون من اجل مواجهة متاعب الحياة، وحوارات طويلة طويلة. وابونا ساعات يسهر للصبح او للساعة 3-4 يطيب في خواطرهم ويقرب وجهات النظر بينهم. فسيد المسيح بيصحح المفهوم ده ان ما ينفعش تنسوا بعض. ان تعرفوا ان الكاثوليك على مضض يوافقوا على الانفصال لكن ما يعترفوش ابدا بان حصل طلاق، يعني ما يعملوش دي. لكن طلاق والزواج اتكسر لا. وحتى في فترة من الفترات والمدة طويلة حتى اللي كان يبقى مجني عليه ويفصلوه عن الطرف الآخر ما كانوش بيدوله تصريح زواج. حس برضو ضميريا الجواز قائم موجود ما ينفصلش أبدا يعني. لكن سيد المسيح قالوا له لو كان ده وضع الرجل مع المرأة ما حدش يتجوز. قالهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي إليهم من أبي أو أعطي لهم من أبي. وقال لهم يوجد خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت الله. يعني في خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، وخصيان خصاهم الناس، وخصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. فقال لهم لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنسا، مش ذكر وأربع إناث ولا زوجة ورجلين أو أربع رجال ولا رجل ورجل ولا امرأة وامرأة، في الغرب دلوقتي مفهوم الأسرة والزواج مغلوط. يعني اتنين يعيشوا مع بعض ومش عاوزين ولاد, اتنين رجل وست مش عايزين ولاد, مسؤولية, هم عايزين يتفسحوا والولد هيشاركهم في فلوسهم وفسحهم بلاش, او هي مش عايزة جسمها يبوظ ومش عايزة تتعب في الحمل وفي الوضع وفي الرضاعة وتفقد رشاقتها شوية, انانية. يعني النوع ده لا يمكن تفسيره الا بانه انانية مش عايزة تتعب. والست مش ممكن تحس انها ست الا لو بقت ام, الا لو واحدة غصب عنها, والست تتحول الى ام اول ما تخلف. يعني صفاتها الاولى زوجة, اول ما تخلف تبقى ام نمرة واحد وزوجة نمرة اتنين. نما برة اتنين رجالة يعيشوا مع بعض ومش عاوزين ولاد, فبنفتهم عندهم ولد يتبن ولد. اتنين ستات يعيشوا مع بعض ومش عاوزين خلفة, فعشان اتنين مع بعض لو احتاجوا طفل يجيبوا طفل يربوه. وساعات اتنين يتفقوا مع بعض انهم يعيشوا مع بعض بدون اي رباط رسمي بينهم, فمفهوم الاسرة اتغير. زي ما قلت لكم مرة مش عايزين يخلفوا لكن يربوا سحلية مثلا, سحلية يربوا قطة, يربوا تعبان, يربوا فار, يربوا سحلفة ويطبطبوا عليها ويبوسوا السحلفة ويشيلوا السحلفة ويحطوا السحلفة ويكتبوها باسم العيلة. انتوا عارفين طبعا من الحيوانات بره بتتكتب باسم العيلة, تاخد اسم العيلة ويبقى ليها نصيب في الميراث وليها اوراق في الدولة وقصة كده. زي الرجل بتاع المصري اللي كان في استراليا وبيسألوه استراليا قريب, قالوا له بيعملوك ازاي في مصر, قالوا معادلة الكلاب, قالوا له برافو هايل. قالوا بلا مش معادلة الكلاب المصرية مش معادلة الكلاب الاسترالية, هو الكلاب المصرية. الكلب هناك باشا باشا والمرور يقف له كده وبتاع وحاجة كده. يعني ده مرة استراليا فترة الفترات رفضت تصدير الخراف الى مصر, وقالوا في الحيثيات ان مصر تعامل الخراف عند الذبح معاملة ما ينفعش اقول غير ادمية, انا مدخروف يعني معاملة مش كويسة. فكتب واحد من الصحفيين وقال ليتني كنت خروفا استراليا, الا حد بس يدافع عني. يعني تصحيح مفهوم الزواج. نمرة اتنين مفهوم الوصية. الوصية تقع بين حدين, حد ادنى وهو انك تاخد حقك, وحد اقصى انك تسيب حقك وعليه حتة. عين بعين وسن بسن وعمق بعمق وكي بكي مش غلط. تطلب حقك مش غلط, تاخد حقك مش غلط. زمان لما كان حد يخلعوا له عينه كان ممكن يروح فيها رجالة يتقتلوا وأضعافهم يتعوروا, قبائل بقى وعرقيات وازاي يخلع عين ابننا, ويقوموا قتلا وتجريحا في القبيلة التانية. فمن أجل تحجيم رد الفعل قالوا عين قدام عين, سنة قدام سنة. حد ضرب واحد بالبوكس كسر له سنة, اكسروا له نفس السنة. بس واحد لسع واحد بسعوه, واحد عمل رد الواحد رد بالضاد, يعني جمعه ردود اخبطه سحجة رد. يعني اصل وصية عين بعين وسن بسن الرحمة, رحمة باطراف من هذا الذنب. وربنا قاعد يتطور بيهم سنة 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 لحد ما وصل ليهم انهم ما يقتصوش لانفسهم. والمرحلة اللي بعد كده انه يسيب حق وعليه حتة, وده ما اطلق عليه اصطلاحا في تعليم السيد المسيح شريعة العهد الجديد او شريعة الكمال او انجيل الميل الثاني او انجيل النوافل. النوافل هو جمع نافلة, ما زاد عن المطلوب او ما زاد عن المألوف. وانا سامع الايام دي انهم بيطلبوا ان المواعظ على الجبل تتدرس في المدارس, ونفس الاخلاق المسيحية تنتشر بين الناس. دوركم انكم تنشروا الاخلاق، اخلاق العهد الجديد، اخلاق المواعظ على الجبل، اخلاق المسيحي بين الناس اللي بتعاملوا معاهم. ده عملوه الناس بره، الرهبان بره مصر في اوروبا، خرجوا من اديرتهم وتعاملوا مع الناس وسلموهم الاخلاق المسيحيه من خلال المدارس، من خلال الملاجئ، من خلال المستشفيات او المستوصفات. لازم يتعامل معاك يحس انه بيتعامل مع شخص مختلف واخلاق مختلفه. ابهاتوا على العالم بره، اثروا فيهم، خليكوا ملح للارض ونور للعالم ونماذج مسيحيه. وانا فاكر ان انا قلت لكم مره من فتره ما تزعلوش من الاباء الكهنه اللي بينبهوك ويبكتوكوا كتير، تنبيهات وتعليمات وعتاب وساعات يعني شد في العقاب، ده من اجل انهم بيطلعوا منكم نماذج مسيحيه سليمه تبشر في العالم بره. لان واحد ممكن يقول ايه، يعني انا ذنبي ان انا باجي الكنيسه تقعدوا تبكتوني وتأنبوني؟ طب ما تشوفوا انه ما بيجوش. اللي جه الكنيسه ده الشعب اللي بنشتغل عليه عشان يخلص العالم من خلاله، زي ما حصل مع ابونا ابراهيم وزي ما حصل مع بني اسرائيل. ما بني اسرائيل شعب ربنا اختاره واشتغل عليه عشان تخلص من خلاله بقيه الشعوب، وابونا ابراهيم ربنا اختاره علشان تتبارك بجميع قبائل الامم. ده مفهوم الوصيه. وسيد المسيح وقف وقال سمعتم انه قيل اما انا فاقول. ومش ممكن حد يجرؤ يقول سمعتم انه قيل اما انا فاقول الا اللي قال قبل كده، وهو اللي اعطى الوصيه في العهد القديم، هو اللي ارتقى بالشعب قليلا قليلا. والقديس بولس الرسول شرحها لما قال سقيتكم لبنا لا طعاما، مش تقدروا تحتملوا الطعام بتاع البالغين. برضو من ضمن المفاهيم اللي صححها السيد المسيح علاقتنا بالسلطة. سألوه أيجوز لنا أن نعطي الجزية لقيصر عشان يجربوه؟ لو قال تعطى الجزية لقيصر يبقى راجل مش وطني، ولو قال ما تدوش الجزية لقيصر يبقى خاين. لو قال اعطوا الجزية لقيصر يقولوله فين انتمائك للأمة اليهودية، دول مستعمرين وثنيين. ولو قال ما تدوهاش يشتكوه، زي ما حصل ساعة المحاكمات وقالوا ده بيجعل من نفسه ملك، كل من يجعل من نفسه ملكا يقاوم قيصر، وقالوا ده بيهيج الأمة وبيعمل فتنة. فقال لهم أروني دينارا أو أعطوني دينارا. دينار دايما زي العملة عندنا، صورة من ناحية وكتابة من ناحية تانية. قالوا لمن هذه الصورة وهذه الكتابة؟ قالوا له القيصر. ما كانوا محتلين، والعملة السائدة هي العملة الرومانية، لكن داخل الهيكل في عملة اسمها الشاقل المقدس أو شاقل الهيكل. لما حد كان يدخل يشتري حاجة من الهيكل أو يدفع تبرع من الصيارفة اللي موجودين في الهيكل، السيد المسيح زعل منهم مرة، يغير العملة اللي جاي بها من بلاد العالم، يغيرها بشاقل القدس أو الشاقل المقدس. قالوا لمن هذه العملة؟ قالوا له للقيصر. قال لهم اعطوا اذن ما لقيصر لقيصر وما لله لا. واخذناها مبدا من السيد المسيح مش في اعطاء الجزيه بس، يعني الشغل امين في شغلك، بيتك امين في بيتك، خدمتك امين في خدمتك، في علاقتك بالناس عموما امين، مع نفسك امين، كل حاجه تاخد حقها. ما ينفعش حد يزوغ من الشغل ويحضر قداس، ما ينفعش حد يزوغ من المواصلات ويجيب كتب روحيه. ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فيش اي مبرر ان حد يأثر في حق الدولة بدافع كنسي او بدافع روحي، ده يتنافى. برضو قال لهم انتوا لازم تخضعوا للسلطات. والسيد المسيح نفسه لما كان بيتحاكم قدام بيلاطس خضع للسلطة وترك بيلاطس يقوم بعمله، وسلك كما يسلك النبلاء في طاعة. صوروا أنتم الخالق يحاكم من المخلوق ويحكم عليه من المخلوق، لكن تركوا يؤدي عمله والتزموا الصمت أغلب الوقت بتاع المحاكمة. باستثناء مرة بس لما بيلاطس قال حاجة غلط، هو كانش برضو يقصد بيلاطس على فكرة، لما قال له انت بتتكلمش لي، اما تعلم ان لي سلطان ان اطلقك ولي سلطان ان اصلبك؟ قال له لا، لم يكن لك علي سلطان البت ما لم تكن قد اعطيت من فوق. بيصحح مفهوم، مش بيعترض يعني، وساب وحكم عليه واحترم السلطة الزمنية واحترم الأنظمة. لما جم ياخدوا جزية، قديس بطرس كالعادة اعترض، قال ازاي تاخدوا جزية مننا واحنا ناس اهل البلد، جزية تاخدوها من الاجانب؟ فقالوا انت بتعسرهم ليه؟ ليه بترد بالطريقة دي؟ طالما عملت كده روح هات اشطار وهتلاقي اشطار وقدمه عني وعنك، رغم ان الجزية دي يدفعوها بس الاجانب. قالوا لأن نعسرهم، روح اعمل كده، احترم القوانين، احترم الأنظمة، احترم الحاكم. لما بعثوا له هيرودس أثناء المحاكمات سلك بتأدب أيضا مع هيرودس، ولما يفتح فاه، ولما جم يقبضوا عليه ما قاومش. التعامل مع السلطة الزمنية واحترام الرئاسات، قديس بولس الرسول قال دي مرتبة من الله. حتى يوحنا المعمدان لو تلاحظوا اتكلم مع الجنود، اتكلم مع ناس عاديين وقال انت تعمل كذا وانت تعمل كذا، بيصحح برضو مفاهيم. برضو من ضمن المفاهيم اللي صححها سيد المسيح العبادة. ناس كانوا بيعبدوا برياء، وده كان تعليم اليهود، يعني يصلي في الناصية، يصلي في الشارع قدام الباب ما يقفلش عليه قطه، ولو اضطر يصلي في البيت يصلي في الأوضة بتاعة اللي بيجتمعوا فيها الليفينج روم دي، يصلي قدام الناس، عنده ورد سجادة ينفضها ويحطها ويقف يصلي. والدليل انهم كانوا بيصلوا على النواصي في الشوارع ان التقليد يقول لو في سامري او وثني عدى من جنب اليهودي هو بيصلي وظله جه عليه، يوم ياخد حمام ويصلي من جديد تاني، يتوضى، نجسه. لو حد بيصلي في البيت مش ممكن حد ينجسه لأهل بيته، لو قفل عليه قطه مش هيحصل كده، لكن ده كان بيحصل امتى؟ كانوا بيصلوا في الشارع، وكل ما عدي يقول له خدنا على جناحك يا بختك يا مش عارف انت قديس، هو سمع مبسوط طبعا، هو طلع يصلي اصلا في الشارع عشان يسمع له كلمتين زي كده. اللهم عنصر الخفاء قاسم مشترك في أركان العبادة الثلاثة المتعارف عليها، صوم صلاة صدقة. صدقة في الخفاء، صوم في الخفاء، صلاة في الخفاء. ما تيجي تصلي ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في السماء يرى في الخفاء ويجازي علانية. سؤال، انت عاوز الناس يشوفوك كنت بتصلي ليه؟ رد، ليه عايز يشوفوك كنت بتصلي؟ ليه عايز الناس يعرفوا انك صنعت صدقة؟ ليه عايز الناس يعرفوا انك صايم؟ رد، ليها مبرر تاني؟ لو حد اكتشف انك اديت صدقة انت مالكش ذنب، حد سمعك وانت بتصلي وانت مش قاصد مالكش ذنب، حد عازم عليك بحاجة تاكلها واضطريت تقول انك صايم مالكش ذنب، لكن تبهدل روحك وانت صايم فالناس يعرفوا انك صايم يمتدحوك. فشيطان الصبح الباطل يخطف العمل الجميل اللي بتعمله. والصادق عشان تقبل لازم تبقى في الخفاء، ولازم تبقى من الأعواز، ولازم تبقى بسرور. كل ده يتم بينك ومن ربنا. اللي اشتغل في الخفاء ربنا يجازيه في العلانية. طب اللي اشتغل في العلانية ربنا يقول له استوفيت خيراتك. ما ربنا هيتعامل مع الناس بالطريقتين دول. انت اشتغلت في الخفاء، جه الوقت اللي انا اعلن فيه للناس كلهم، اعترف به قدام ملائكة ابا الذي في السماوات واقول لهم الراجل ده عمل وعمل وعمل وكان عايش في الهامش. افضل الناس فينا اللي مش معروفين، اعظم اللي فينا اللي بيجوا بهدوء يمشي بهدوء، واللي ما لهمش دعوه بحد، ولا يدين حاجه في الكنيسه، ولا يدين واحده، ولا يدين واحد، ولا يتراءى للناس، ولا يقوم بدور واضح الا لو مضطر غصب عنه يعني. لكن كتير منكم بيجوا يمشوا محدش يعرف عنهم حاجه، جه ما جاش محدش يعرف، وقف فين قعد فين ولا حد يعرف، عمل ايه صلى ايه ادى ايه ولا حد يعرف عنه حاجه خالص. وفي ناس يحبوا يظهروا الآخرين هم صائمين مصلين أصحاب صدقة. كانوا يكتبوا في الجرائد زمان فلان اتبرع ب50 جنيه، طب ما انت ضيعتها له زي حاجة تعرضت للهواء اتحرقت. واحد بيقدم تبرع يقول نكتب لك ايه، يقول مديون، مش كده؟ مش فعل خير. ايه الخير اللي فعله؟ لك فعل خير. او واحد يدفع مبلغ ممكن يكون مبلغ بسيط لكن يكتب لستة اسماء توجع ايد اللي بيكتب، ويكتب اسمه اسم زوجته واولاده واحفاده وعماته وخالاته، يقول له اذكرهم في صلاتك. ده كمان يعني مش بس يكتب لها اسماء. ده انا ساعات كنت ادخل كنايس في الأبرشية الاقي جنب درج البخور ايصال، واحد دفع فلوس عشان يذكروه، ده بفلوسه كتير. نشكر ربنا انها بطلت، يعني ما بشوفهاش بقالي سنين. يعني اجي عند درج البخور انا بحط على الترحيم الاقي تذكار ومكتوب 5 جنيه ولا مش عارف كام تذكار فلان، وساعات بيبقى مجموعه كده بفلوسه. ولو الورقه دي ضاعت او ابونا نسي او ما ذكرش كل في الورقه دي مشكله بعد القداس. اشتغلوا في الخفاء واعملوا ذبائح خفيه، ملوش حد يعرف عنكم حاجه. طب ايه رايك ان في مرحله متقدمه من الجهاد الروحي هيبقى لسان حالك بيقول ان فعلتم كل البر فقولوا اننا عبيد بطلون انما فعلنا ما قد امرنا به، وبعض الناس يقولوا ان درجه عبيد بطلون احنا ما وصلناهاش. يعني مين العبيد؟ العبد البطال اللي فعل كل البر، انا ما فعلش كل البر حتى ما وصلتش لدرجه عبد بطال. في الصوم ما حدش عارف انك صايم الا لو اضطريت في الشغل وحد ضغط عليك وقلت له بتادب وبهدوء كده. وفي الصلاه برضه، ده مرة أب قاعد ومع الرهبان على الميدة وبعدين لقى حد بيبتسم أو بيضحك، فقال بيضحك على إيه ده؟ إني أعرف بعض الرهبان بينما يأكلون بيننا طبيعيا ترتفع صلواتهم كالنيران نحو السماء. وقاعد يأكل، يعني مش في المذبح ولا أثناء الدرس، لا ده أثناء الأكل. تصحيح مفهوم العبادة ده مرتبط بالرياء. سيد المسيح وبخ الرياء كثيرا ووبخ المرائين كثيرا، وأغلب الويلات الموجودة في متى 23 كلها خاصة بالرياء المرائين. ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، بتعملوا كذا عشان تظهروا كذا عشان الناس يقولوا عليكم كذا عشان تاخدوا مجد من الناس، وقال لهم بتضيعوا نفسكم وبتفسدوا على نفسكم حياتكم. لا انت مستمتع بحياتك عشان مش في الخفاء ولا تاخد مجازاة. وضربة الرياء يضرب بيها ناس كتير، انه عاوز الناس يحبوه، مش حلوة دي على فكرة. عاوز الناس يكرموه، مش حلوة. عاوز الناس يتكلموا عنه كويس، مش كويسة. تشغلش بالك بدي، اصنع ما يرضي الله فقط، اصنع ما لا يعسر الآخرين فقط. يقولوا عليك ايه تشغلش بالك. الناس ممكن يقولوا عليك سنين طويلة كويس وفي الاخر يبقى تقييمه مختلف، او كل الناس يقول انك كويس ربنا يبقى ليه رأي تاني. ايه رأيك لو مشهور بين الناس ومعروف بين الناس ممتدح من كل الناس وربنا يوشوشك في ودنك يقول لك ايه انا عارف اعمالك مهما قالوا عنك، ولا باكل من الكلام ده ولا يفرق معايا الكلام ده، وخصوصا لو بتقبله. والمشكلة برضو مش ان الناس يمتدحوك ولا لا، المشكلة الاعظم انت بتقبل المديح ولا لا. فالمشكلة ليست في المديح في حد ذاتي وانما في قبول المديح او رفضه. ده ساعات واحد يتسوى للمديح، يا الناس لو بطلوا يمتدحوه يبتدي يستدرجهم عشان يمتدحوه، ده انا خاطي، ده انا وحش. لما تقولش ما خاطي لا عيب ومال، ده انت قديش، ده انت بركة، لا بركة ايه، ده انا حتى وحش. ده ما تقولش انك وحش، ده ازاي انه مبسوط. وكل ما يعمل كده يستدرجهم اكتر، تقولش كان جعان شوية مديح، جعان شوية كرامة، لازم ننضج عن كده. خليكم نضجين، قولوا انا بعمل ايه. ده انا لما قارن نفسي، بيقول لي اب كاهن امبارح مرسوم جديد، واحده بتعترف عليه لسه، لا مرسوم جديد بتعترف عليه، واحده غلبانة بيفتقدها، بتقول له حللني عشان بصلي وانا قاعده. لا بتصلي، طلعت الاجباء كلها كلها، بس بتاخد حل انها بتصلي وهي قاعده. لا 50 سنة حاجه، قربت من 50 سنة، وحاسه انها مقصره، دي بتاخد حل وعايزه ربنا يسامحها، انها مش قادره تقف امامه بوقار وبخشوع، ومضطره تقعد مكسوفه من نفسها. تعرفوا ان في بعض منكم ما بيقدرش يقرا الانجيل وهو قاعد، بعضكم كده، واعرفهم بالاسم يعني، لكن ازاي اقعد اقرا الانجيل وانا قاعد؟ ايه الكلام ده يعني؟ احنا ليه دايما بنقرا الانجيل واحنا واقفين؟ عشان كده بنستلم مع بعض، ما ينفعش نقرا الانجيل وانا قاعد زي اي كتاب مثلا حاط رجل على رجل. ده ساعات واحد يبقى لابس اي لبس وحاط رجل على رجله وقاعد اي قاعده وفتح الانجيل وبيقرا، فيش فرق بينه وبين الجرنان وبينه وبين المجله وبينه وبين حاجه بيتفرج عليها. برضو من الحاجات اللي صححها سيد المسيح مفهوم الأعظم والنصيب الأكبر والرئاسات الزمنية. أولا قال لهم عن نفسي مملكتي ليست من هذا العالم، ولسه شايفين على الشاشة إن لما جم يعملوه ملك انصرف الجبل وحده، وقال لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، ولكن ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. اللي عايز يتبعني لازم يعيش معايا بالطريقه دي. وانا لاحظت ان السيد المسيح قضى قسم كبير جدا من ال3 سنين دول على الاقل في الجبال، يا سهران بيصلي يا مختلي يا نايم في الجبال. يعني ممكن تاخدوا تدريب النهارده، تدوروا على الايات او المواقع في ال4 اناجيل اللي بتثبت ان السيد المسيح قضى وقت طويل في الجبال مع تلاميذه أو منفردا في الجبل وحده. وقال لهم رؤساء العالم يسودونهم ومتسلطين عليهم يحسبون محسنين، يعني بيحسبوا نفسهم بيحسنوا للشعب أو شعب يمتدحهم أنهم بيحسنوا إليهم، أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا، إنما الأكبر يصير خادم للكل. ولهم أنا السيد وأنا الكبير، لكن في وسطكم زي الخادم، وزي ما انا غسلت رجليك وغسل الارجل، ده كان عمل العبد في البيت، لو اعملوا انتوا كمان كده مع بعض. ولما يوحنا ويعقوب ابني زبدي قالوا له وعدنا لما تبقى ملك حطنا في وزارات السيادة، واحد عن يمينك والتاني عن يسارك، قال لهم ايه اللي بتقوله ده؟ مش فاضيين للكلام ده. وكلمهم عن الالام وعن الصبغة وعن الصلب، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ حتى لو عرفت تعملوا ده، جلوس ده مش موضوعنا. إيه اللي بيفكر في كرامة اللي بيفكر في مكانة اللي بيفكر في شهرة؟ مش وقته. لو ما عملنا أن احنا نخدم بس، نبذل بس، نتضع بس. وصحح المفهوم ده عند الناس وده نفسه نموذج. برضو من ضمن الحاجات اللي صححها السيد المسيح وهو موجود على الأرض، إزاي الناس يعني يتخلوا عن الكرامة الوقتية، إزاي الناس ما يفكروش في الكرامة الوقتية والمجد الأرضي، فركز كتير جدا في تعليمه على النظر إلى السماء والكنز اللي في السماء والملكوت الأبدي ويوم الدينونة. يعني لهم خلي دايما فكركم منجذب الى اعلى. حاجة التالتة هي كيف تصلح، كيف تصحح مفاهيم في اطار عملك، في اطار خدمتك، في اطار مسؤوليتك. اولا تصحيح المفاهيم يحتاج حاجتين او عمل على محورين، التنوير والقرارات. التنوير لوحده حكي براحتك، افرض كل وسائل الاعلام بتنبه على احترام اشارات المرور واحترام الاخر واعطاء فرصة للمشاة والالتزام بالسرعة المقررة، وان السواقة فن وذوق واخلاق بس، ده يغير ثقافة يحتاج معاه ايه؟ عقوبة، يتخطى الشرع يتعاقب، اللي يغلط غلطة معناه يتعاقب، اللي عربيته بايظة والعادم فيها كتير يتعاقب. فيبقى في تغيير ثقافة من خلال التنوير والتعليم، وفي قوانين تفعل ده. طب القانون لوحده من غير تغيير ثقافة يجيب تذمر. أنا قلت ما ترجعيش بعد الساعة 10، هي كلمة وأنا قلت كده، وما عندناش بنات يقعدوا بعد 10 بره البيت، ولو عملت كده تاني أعمل فيكي كذا وكذا، لوحدها ما تكفيش، لكن لازم معاها تشرح ليه مش مقبول إن البنت تتأخر بره البيت. عايزة شرح، عايزة تغيير ثقافة، عايزة تنوير. أي قوانين وأي قرارات عايزة تنوير وتعليم، وأي تعليم يحتاج بخط موازي ليه. إن واحد تقول له الخطية تمنعك من دخول الملكوت، ده قانون، ده قرار. الخصام يمنعك من التناول، بقى كويس، عدم الصوم ده اسمه قانون أو اسمه قرارات، لكن يحتاج شرح ليه الخصام يمنع من التناول. سيدنا المسيح قال اترك قربانك وذهب اصطلح مع أخيك، والخصام معناه عدم غفران، وزي واحد في خطية وهيتناول هيبقى مجرم في جسد الرب ودمه، لازم شرح. ممنوع الكلام في الكنيسة، ممنوع الأكل في الكنيسة، ده اسمه ايه؟ قرار أو قانون، لكن لازم من فوق المنبر يتقال ازاي نحترم الكنيسة، وبناء عليه ممنوع نتكلم، ممنوع ناكل إلى آخره. يبقى الإصلاح وتغيير المفاهيم وتغيير الثقافة يحتاج المحورين دول. حاجة كمان في تغيير الثقافة أو تصحيح المفاهيم ممكن ياخد وقت، ممكن اللي بيقوم بالعملية دي ما يجنيش ثمار سريعة، ممكن الموضوع ده ياخد سنة واثنين وثلاثة وعشرة، فيش مانع. لما بنسيب أب كان في كنيسة 10-20 سنة تلاقي الكنيسة اتلونت بلونه، يعني صبغ عليها شخصيته لو قعد فترة طويلة. محب للإنجيل بقى محبين للإنجيل، حازم بقى جادين، لطيف لطفاء، محب للنسك نسك، محب للتسبيح مسبحين، شخص طيب القلب وديع ودعاء، بيبهت عليهم وبياخدوا من شخصيته وبيتعلموا منه، خصوصا لو بيحبوه بيبقى هو نموذج بيحتذى بيه. فجايز ياخد وقت ويقعد فترة طويلة لحد ما الثقافة تتغير. نقطة كمان في تصحيح المفاهيم وتغيير الثقافة، الشخص نفسه اللي بيعمل كده هل هو مستقيم ولا لا؟ ممكن ما يكونش مستقيم وكلامه بقاش مؤثر، يقول اللي هو عاوزه، يربطه او يقارن بين كلام وبين شخصيته، في جاب بين الاثنين ما يسمعلوش. وزي ما بقول مش مهم النص، لكن مهم مين قال النص. ممكن نص واحد تسمعه من اثنين مرة تتأثر مرة لا، عاوزة تسمعه من اثنين مرة تتعلم مرة لا، فمش مهم بيتقال ايه، لكن مهم مين بيقوله، لان الكلام بيرتبط او بيستمد قوته من اللي بيقوله. طيب افرض انا مش صوام، ما كلمكوش عن الصوم، لا اتكلم عن الصوم واقول انا نفسي صوم زيكو. افرض انا بتكلم كتير وبكلمكم عن الصمت، ممنوع اتكلم عن الصمت لان انا بتكلم كتير، لا، او المفروض انا وانتو نتعلم ازاي نصمت او نقتصد في الكلام. يعني ممكن الشخص نفسه يعني في التدبير الروحي يقوله ممنوع حد يدي تدبير الا لو كان عايشه او عاشه فترة من فترات حياته. لكن يقول لواحد انت تعمل 500 مطانية وانت تقرأ انجيل كل 40 يوم وتاكل مرة واحدة كل يوم بالليل وتصلي الادبية كلها، ايه في ايه؟ لازم يترفق بيهم، ولو في حاجة مش بيعملها يقول لهم تعالوا نعملها مع بعض، احنا كلنا قافلة مع بعض. ارجع تاني بقول ان كان في مفاهيم خاطئة سائدة ايام سيد المسيح، وكان من ضمن الحاجات اللي بيحققها سيد المسيح في فترة تجسده تغيير الثقافة، طب السيد المسيح علم 3 سنين بس مش كده؟ انتشر التعليم السيد المسيح في العالم كله، بقى أرقى ثقافة وأرقى أخلاق هي الأخلاق المسيحية، ده من خلال 3 سنين. وجايز ما كانش فيه ثمر سريع أثناء وجود السيد المسيح على الأرض، لكن ما عداش القرن الأول إلا ما كان أغلب العالم يلتزم الأخلاق المسيحية، والناس اتأثروا بالأخلاق المسيحية فتابعوا المسيح. على فكرة خلي بالكم من دي، إنه ممكن من خلال السلوكيات المسيحية والأخلاق المسيحية يحبوا المسيح. بنسمع كثير الأيام دي عن الأخلاق المسيحية، وإن إحنا وطنيين، وإن إحنا شرفاء، وإن إحنا أنقياء، وإن إحنا الحاجة النظيفة اللي موجودة، وإن إحنا ناس نبلاء. بسمع كتير جدا الأيام دي جدا، يقول لك هو لا مؤاخذة قبطي بس كويس، لا مؤاخذة يعني ما تأخذنيش ونصراني، لكن رجل أخلاقه كويسة يعني كافر مثلا يعني بس عنده أخلاق حاجة كده، يقول لا مؤاخذة براحته. المهم اللي بعدها، ولكن شخص مهذب، شخص أمين، شخص وطني، شخص إيده نظيفة إلى آخره. يبقى فهيم خطأ تصحح، جبنا نماذج من فهيم الخطأ، وقلنا كيف يمكن للشخص أن يكون بعملية تغيير المفاهيم أو تغيير الثقافة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.